وأما الجملة الثانية وهي قوله ولي دين فهي تقرير وتأكيد لقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. وعلى ذلك يكون الله تعالى قد أخبر أولا بأن المشركين سوف لا يعبدون الله الذي يعبده محمد وأتباعه، وذلك كما قدمنا لأن الله تعالى علم أزلا أن هؤلاء الكفار سوف لا يؤمنون بل يستمرون على كفرهم إلى الموت. وهذا الإخبار من الله تعالى كان بطريق النفي لأن الجملة مصدرة بلا النافية، ثم زاد الله هذا المعنى توكيدا بقوله ولي دين أي ولي ديني المقصور علي وعلى أتباعي فلا يتعداني إليكم أيها الكفار المخاطبون. فيكون هذا المعنى قد عبر عنه مرة بأسلوب النفي ومرة بأسلوب الإيجاب. قال أبو السعود فيما نقله عنه الجمل عند تفسير هذه الآية وقوله تعالى لكم دينكم تقرير لقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولقوله ولا أنا عابد ما عبدتم، كما أن قوله تعالى ولي دين تقرير لقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. والمعنى إن دينكم الذي هو الإشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه إلى الحصول لي أبدا كما تطمعون فيه، فلا تعلقوا به أمانيكم الفارغة فإن ذلك من المحالات، وإن ديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه إلى الحصول لكم أبدا لأنكم علقتموه بالمحال الذي هو عبادتي لآلهتكم أو استلامي إياها ولأن ما وعدتموه عين الإشراك. انتهى كلام أبي السعود. هذا وبقيت بعد ذلك شبهة يثيرها بعض الناس فيلبسون بها على المسلمين، ومفاد هذه الشبهة أن قوله تعالى لكم دينكم فيه اعتراف من القرآن بأن ما عليه الكفار من اعتقاد فاسد يسمى دينا، وتشدق بهذا بعض أهل الكتاب فيزعمون أن القرآن اعترف بأن ما هم عليه دين. والحق أن هذه الشبهة أوهى من بيت العنكبوت، فليس في القرآن الكريم اعتراف بدين غير الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام من الآيات 19 من سورة آل عمران، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من الآيات 3 من سورة المائدة، وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الآيات 85 من سورة آل عمران. وقد اغتر بعض ضعاف المسلمين ممن تسمى بأسماء المسلمين وغفل عن جوهر الإسلام وحقيقته فقالوا أقوالا باطلة مجافية للحق بعيدة عن الإسلام، مثل قولهم الأديان السماوية ثلاثة، والحقيقة الناصعة التي لا جدال فيها أن الدين السماوي الموجود الآن في الأرض منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة إنما هو دين واحد هو الإسلام. ومثل قولهم عن المسلمين واليهود والنصارى الكل يعبد الله بطرق مختلفة، وهذا أيضا قول فاسد ناقض للحق بعيد عن الصواب، فالمسلمون وحدهم هم الذين يعبدون الله وغيرهم يعبد الشيطان إلى غير ذلك من الأراجيف والسخافات. فإذا ما عدنا إلى الشبهة لنرد عليها فإننا نقول إن كلمة دين لغة تطلق ويراد بها الانقياد للشريعة أحيانا ويراد بها الجزاء أحيانا أو العبادة أحيانا أو بمعنى الدعاء أحيانا، فإذا أريد بالآية التي معنا الإطلاق الأول فالمعنى لي ديني أي شريعتي التي أدين بها وأنقاد إليها، ولكم دينكم أي شريعتكم وملتكم التي تنقادون إليها. وسمي ما هم عليه دين لأنهم تولوه وانقادوا له وتمسكوا به وإن كان باطلا، وصح أن يكون ذلك من قبيل المشاكلة، فإن ما هم عليه لما كان في مقابلة الدين الإسلامي الحق سمي دينا على حد قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعلى الإطلاق الثاني يكون المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي لأن الدين هنا بمعنى الجزاء. وعلى الإطلاق الثالث يكون المعنى لكم عبادتكم ولي عبادتي أي أنا مختص بمسلك في العبادة وأنتم مختصون بمسلك، والمسلكان متغيران فمسلكي مبني على التوحيد ومسلككم مبني على الشرك. وعلى الإطلاق الرابع يكون المعنى لكم دعاؤكم المختص بكم ولي دعاء المختص بي. ولا شك أن الدعائين مختلفان، فهو صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى وهم يدعون آلهتهم الباطلة، فاندفع بذلك ما ألقاه الشيطان من شبهة حول هذه الآية. وكيف يسوغ ذلك لعاقل مع أن السورة كلها من أولها مسوقة لإخلاص العبادة والدين لله تبارك وتعالى. وقد تقدم لنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراء من الشرك. وروى دنفل الأشجعي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. أخرجه أبو بكر بن الأنباري وغيره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. خاتمة وبعد، فهذا عرض واف فيما نرى للنصوص القرآنية الدالة على توحيد الله تعالى ونفي الشرك عنه سبحانه، والحافة لجميع الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم على الالتزام بهذا المنهج القويم والاتباع لهذا الصراط المستقيم، متضمنا ما هدانا الله إليه من تفسير موضوعي لتلكم الآيات. أردنا من خلاله أن نبرز مدى اهتمام القرآن بقضية التوحيد بصفة خاصة، والبون الشاسع بين ما قاله الله عز وجل عن نفسه وأحديته، وبين ما قاله الجدليون والفلاسفة في هذا الميدان. وأما الجملة الثانية وهي قوله ولي دين، فهي تقرير وتأكيد لقوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. وعلى ذلك يكون الله تعالى قد أخبر أولا بأن المشركين سوف لا يعبدون الله الذي يعبده محمد وأتباعه، وذلك كما قدمنا لأن الله تعالى علم أزلا أن هؤلاء الكفار سوف لا يؤمنون بل يستمرون على كفرهم إلى الموت. وهذا الإخبار من الله تعالى كان بطريق النفي، لأن الجملة مصدرة بلا النافية. ثم زاد الله هذا المعنى توكيدا بقوله: ولي دين، أي ولي ديني المقصور علي وعلى أتباعي، فلا يتعداني إليكم أيها الكفار المخاطبون. فيكون هذا المعنى قد عبر عنه مرة بأسلوب النفي ومرة بأسلوب الإيجاب. قال أبو السعود فيما نقله عنه الجمل عند تفسير هذه الآية: وقوله تعالى لكم دينكم تقرير لقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، ولقوله ولا أنا عابد ما عبدتم، كما أن قوله تعالى ولي دين تقرير لقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. والمعنى إن دينكم الذي هو الإشراك مقصور على الحصول لكم، لا يتجاوزه إلى الحصول لي أبدا كما تطمعون فيه، فلا تعلقوا به أمانيكم الفارغة، فإن ذلك من المحالات. وإن ديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي، لا يتجاوزه إلى الحصول لكم أبدا، لأنكم علقتموه بالمحال الذي هو عبادتي لآلهتكم أو استلامي إياها، ولأن ما وعدتموه عين الإشراك. انتهى كلام أبي السعود. هذا وبقيت بعد ذلك شبهة يثيرها بعض الناس فيلبسون بها على المسلمين، ومفاد هذه الشبهة أن قوله تعالى لكم دينكم فيه اعتراف من القرآن بأن ما عليه الكفار من اعتقاد فاسد يسمى دينا. وتشدق بهذا بعض أهل الكتاب فيزعمون أن القرآن اعترف بأن ما هم عليه دين، والحق أن هذه الشبهة أوهى من بيت العنكبوت، فليس في القرآن الكريم اعتراف بدين غير الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، من الآية 19 من سورة آل عمران. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من الآية 3 من سورة المائدة. وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، الآية 85 من سورة آل عمران. وقد اغتر بعض ضعاف المسلمين ممن تسمى بأسماء المسلمين وغفل عن جوهر الإسلام وحقيقته، فقالوا أقوالا باطلة مجافية للحق بعيدة عن الإسلام، مثل قولهم الأديان السماوية ثلاثة. والحقيقة الناصعة التي لا جدال فيها أن الدين السماوي الموجود الآن في الأرض منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة إنما هو دين واحد هو الإسلام. ومثل قولهم عن المسلمين واليهود والنصارى الكل يعبد الله بطرق مختلفة، وهذا أيضا قول فاسد مناقض للحق بعيد عن الصواب، فالمسلمون وحدهم هم الذين يعبدون الله وغيرهم يعبد الشيطان، إلى غير ذلك من الأراجيف والسخافات. فإذا ما عدنا إلى الشبهة لنرد عليها، فإننا نقول إن كلمة دين لغة تطلق ويراد بها الانقياد للشريعة أحيانا، ويراد بها الجزاء أحيانا، أو العبادة أحيانا، أو بمعنى الدعاء أحيانا. فإذا أريد بالآيات التي معنا الإطلاق الأول، فالمعنى لي ديني أي شريعتي التي أدين بها وأنقاد إليها، ولكم دينكم أي شريعتكم وملتكم التي تنقادون إليها. وسمي ما هم عليه دين لأنهم تولوه وانقادوا له وتمسكوا به وإن كان باطلا. وصح أن يكون ذلك من قبيل المشاكلة، فإن ما هم عليه لما كان في مقابلة الدين الإسلامي الحق سمي دينا على حد قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعلى الإطلاق الثاني يكون المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي، لأن الدين هنا بمعنى الجزاء. وعلى الإطلاق الثالث يكون المعنى لكم عبادتكم ولي عبادتي، أي أنا مختص بمسلك في العبادة وأنتم مختصون بمسلك، والمسلكان متغيران، فمسلكي مبني على التوحيد ومسلككم مبني على الشرك. وعلى الإطلاق الرابع يكون المعنى لكم دعاؤكم المختص بكم ولي دعاء المختص بي. ولا شك أن الدعائين مختلفان، فهو صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى وهم يدعون آلهتهم الباطلة، فاندفع بذلك ما ألقاه الشيطان من شبهة حول هذه الآية. وكيف يسوغ ذلك لعاقل مع أن السورة كلها من أولها مسوقة لإخلاص العبادة والدين لله تبارك وتعالى. وقد تقدم لنا قول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراء من الشرك. وروى دنفل الأشجعي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. أخرجه أبو بكر بن الأنباري وغيره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. خاتمة وبعد، فهذا عرض واف فيما نرى للنصوص القرآنية الدالة على توحيد الله تعالى ونفي الشرك عنه سبحانه، والحافة لجميع الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم على الالتزام بهذا المنهج القويم والاتباع لهذا الصراط المستقيم، متضمنا ما هدانا الله إليه من تفسير موضوعي لتلكم الآيات. أردنا من خلاله أن نبرز مدى اهتمام القرآن بقضية التوحيد بصفة خاصة، والبون الشاسع بين ما قاله الله عز وجل عن نفسه وأحديته، وبين ما قاله الجدليون والفلاسفة في هذا الميدان. وكيف لا يكون الفرق هائلا والمتحدث في قضية التوحيد هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يعلم ذاته وصفاته علما محيطا لا يستطيع أي من البشر أن يدركه كائنا من كان. ما قدر الله حق قدره، من الآية 74 من سورة الحج. وأردنا أيضا أن نظهر للقارئ الكريم أن توحيد الله تعالى أمر تدور عليه قواعد الدين كلها، وأن خلط هذا التوحيد بالشرك هو بالضرورة تضييع لكل مبادئ هذا الدين وهدم لها. فلو أن إنسانا ملأ الأرض بالحسنات والصدقات والسلوك الأمثل ونبذ التوحيد، ما حاز من ذلك كله إلا كما يأخذ المخيط من البحر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من الآية 48 من سورة النساء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الآية 39 من سورة النور. ولعلنا نكون قد وفقنا إلى ما كنا نصبو إليه من عملنا هذا ونهدف إلى تحقيقه، فإن يكن ذلك كذلك فلله الحمد والمنة، وإن تكن الأخرى فما إليها قصدنا ولا فيها رغبنا، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. والله نسأل أن يهدينا ويهدي بنا، وأن يجعل لنا على هذا العمل الذي نبتغي به وجه الله سبحانه أجرا، إنه سميع قريب. وصلى اللهم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بشرعه إلى يوم الدين. انتهى كتاب التفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم، تأليف الدكتور عبد العزيز بن الدردير أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بأسيوط، الناشر مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان.
وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
ماذا قالوا عند الاحتضار؟ معاذ بن جبل: اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا طول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ولما اشتد به النزع ونزع نزعا لم ينزعه أحد، كان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال: ربي ما أحنقني حنقك فوعزتك، إنك تعلم أن قلبي يحبك. سلمان الفارسي. بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا على الدنيا، ولكن عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. بلال بن أبي رباح. قالت امرأته: وحزنا. فقال: وقربا، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة. ابن المبارك. فتح عينه عند الوفاة وضحك وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. إبراهيم النخعي. بكى عند الوفاة فقيل: ما يبكيك؟ قال: أنتظر من الله رسولا يبشرني بالجنة أو بالنار. ابن المنكدر. بكى عند الوفاة قيل: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته. ولكن أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. عامر بن عبد القيس بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ما يفوتني من ظمأ الهواجر وعلى قيام الليل في الشتاء. الفضيل بن عياض غشي عليه ثم فتح عينيه وقال وبعد سفرا وقلة زادا. ابن المبارك قال لنصر مولاه اجعل رأسي على التراب، فبكى نصر فقال له ما يبكيك؟ قال ذكرت ما كنت فيه من النعيم وأنت هو ذا تموت فقيرا غريبا. قال اسكت فإني سألت الله تعالى أن يحييني حياة الأغنياء وأن يميتني موت الفقراء. ثم قال لقني ولا تعد علي ما لم أتكلم بكلام ثان. عطاء بن يسار قال تبدى إبليس لرجل عند الموت فقال له نجوت؟ فقال ما آمنك بعد؟ وبكى بعضهم عند الموت. قيل من يبكيك؟ قال آية في كتاب الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين.
سؤال الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. البقرة 120. هذه الآية الكريمة من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يتركوا أمر الدنيا، فهم خلقوا للخلافة فيها، فكيف يتركون أمرها؟ وإنما المطلوب أن يتوجهوا في أمرها إلى الله سبحانه ليختار لهم ما يراه حسنا، والمؤمنون باختيار ربهم راضون. حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وحسنة الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى غير ذلك من حسنات الدنيا. وأما حسنة الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وما يكون يوم القيامة من الأمن من الفزع الأكبر وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فيقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. ولذا فقد قيل لأنس رضي الله عنه ادعو الله لنا، فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا زدنا، قال ما تريدون؟ قد سألت الدنيا والآخرة. وقال أنس رضي الله عنه كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. رواه الشيخان. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله فشفاه. رواه مسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء في طوافه فيما بين الركنين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما له هجيري دأب وعادة. غيرها دعاء في مواجهة الأعداء، ما دعا به أصحاب طالوت: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. البقرة 50 و200. هذا الدعاء حكاه القرآن الكريم على لسان القلة المؤمنة من أصحاب طالوت عندما واجهوا أعداءهم، وهم كثير من أصحاب جالوت. ولما علم الله صدقهم في توجههم وإخلاصهم في دعائهم رزقهم الفرج فهزموهم بإذن الله. دعاء ثان دعا به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الدعاء دعا به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما صاح الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. فدبت الفرقة والشقاق في صفوف المسلمين، وهنا التفت الفئة الصابرة المرابطة لتبتهل إلى الله سبحانه سائلة إياه المغفرة والثبات والنصر. وهذا ما سجله القرآن الكريم في قوله سبحانه: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آل عمران 47 و100. ولم يكن لهم هجيري غير ذلك، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. آل عمران 48 و100. دعاء ثالث كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه مسلم. دعاء من دعا به في ليلة كفاه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
البقرة 85 و286. هذه خواتيم سورة البقرة، وقد ورد في فضلها والدعاء بها أحاديث كثيرة، منها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه الشيخان. ومعنى كفتاه أي أجزأته عن قيام الليل، وقيل كفتاه من كل شيطان فلا يكون له عليه سلطان، وقيل كفتاه ما يكون من الآفات التي تكون في تلك الليلة، وقيل معناه حسبه بهما فضلا وأجرا، والأولى حمل كفتاه على جميع هذه المعاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. رواه أحمد. وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين وختم بهما سورة البقرة، لا يقرأان في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا صوتا كصوت الباب إذا فتح من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح إلى اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. دعاء يصاحب العمل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. البقرة 126. في هذه الآيات نرى نماذج من جوامع الدعاء التي توجه بها إبراهيم عليه السلام إلى ربه. لقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه أن يجعل مكة بلدا آمنا مصونا من اعتداء المعتدين، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ العنكبوت 67. وقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. آل عمران 96. ولقد حرم الله سبحانه مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، هامش أي لا يقطع، انتهى، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. هامش القين الحداد والصائغ، والمعنى أنه يحتاج إليه الحداد كوقود للنار، انتهى. فقال: إلا الإذخر. ثم يدعو إبراهيم ربه أن يرزق من آمن من أهل هذا البلد من الخيرات والثمرات، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له، وأخبره بأنه سيرزق أيضا من كفر في هذه الدنيا، وسيكون حسابه عسيرا يوم القيامة، ومأواه جهنم.
بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط الأخير من كتاب التفسير الموضعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم.
أرزقهم ومتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار. ثم قرأ ابن عباس: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الإسراء 20، رواه ابن مردويه. ويأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وولده إسماعيل ببناء البيت، فيطيعان أمر ربهما، وأثناء ذلك يتوجهان إليه سبحانه أن يتقبل هذا العمل منهما، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. روى ابن مسعود رضي الله عنه أن إبراهيم وإسماعيل كانا يقرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ويدعوان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. البقرة 27 والمئة والثامنة والعشرون والمئة.